وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الكلام على الحديث الموضوع. فما هو الحديث الموضوع؟ الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هنا أن هناك شواهد كثيرة وأمور كثيرة يستدل بها على الموضوع ويعرف أنه موضوع. من تلك الأمور أن يعترف القائل، واعترافه هو إقرار إما إيش؟ إما قالا أو حالا. ما معنى قالا؟ أي يقول وضعت حديث كذا وكذا، كما فعل من؟ نوح بن أبي مريم وميسر بن عبد رب الأكول، حيث أقر بوضع حديث إيش؟ فضائل السنة. أو قال أو حالا، كيف يكون حالا؟
حال هذا الشخص ما رأى الكذب.
يقر هو قال إقرار واضعه قالا أو حالا. كيف الإقرار حالا؟ كما فعل من؟ ها؟ مأمون ابن أحمد الهروي، حيث حدث عن من؟ عن هشام بن عمار، فسأله ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة 250. قال توفي هشام عام 245، يعني قبل أن تدخلها بخمس سنوات قد مات. طيب، ومما يعرف به الموضوع ركاكة الألفاظ وعدم فصاحتها، وأيضا أن يكون معناه مخالفا للكتاب والسنة، وأيضا أن يكون فيه مجازفة فاحشة. يذكر أجر كثير لعمل يسير، أو عقاب شديد لذنب صغير، أو أن يكون في سنده راوي كذاب، وأيضا نعم ما نص على العلماء بأنه موضوع، وهذا غالبا يكون إما في سنده كذاب أو غير ذلك. ذكر هنا أسباب كثيرة للوضع وأقسام الوضاعين، فمن يذكر؟ إما يكون تعصب وانتصار لبعض المذاهب، وإما ومنهم زنادقة أرادوا الطعن في الإسلام والكيد للإسلام، يعني بعض الجهلة من بعض المتعبدة والمتصوفة أرادوا إيش؟ قالوا نضع أحاديث الترغيب، وهذا اشتهر عن من؟ عن من؟ نوح الجامع، لكن عن فرقة كانت تستحل هذا الأمر، الكرامية. ماذا قالوا؟ قالوا نكذب له لا نكذب عليه. وكيف الرد على هذا أنهم يكذبون له؟ يعني هو كذب عليه، فالذي يقول قال رسول الله يروي أحاديث فضلب، كذب عليه أو لا؟ كذب عليه. وأيضا يروون حديث من حدث عني بحديث كذب ليضل به الناس، وما حال هذه الزيادة ليضل به الناس؟ لا أصل لها. قالوا ونحن نكذب لا لنضل الناس إنما لنهدي الناس. أيضا من أصناف الكذابين من كان يكذب ليجمع المال، ومنهم أحسن من كان يتقرب للملوك والأمراء، ومنهم فعله لأجل التقرب إلى الملوك، يعني ومن أصناف الوضاعين نعم من يفتي بفتوى فتظهر باطلة فيضع حديث يؤيد إيش ما أفتى بها. كذا أحوال الوضاعين كثير. هل تجوز رواية الموضوعات؟ ها لا يجوز إلا بيانها والحكم عليه بأن مضى يذكرها للناس لتحذر لا للعمل بها. ثم ذكر أن من أعظم ما ألف في الموضوعات كتاب من؟ كتاب ابن الجوزي رحمه الله، وانتقده من جهتين، قال كان ينبغي كذا وكذا، ذكر أحاديث لا تستحق أن توضع في الموضوعات وفاتته أحاديث كان يستحق أن تذكر. فمثل ما ذكره وهو حديث صحيح لا يستحق أن يذكر في الموضوعات، صنفان من أمتي لم أرهما، حديث صحيح مسلم، وأيضا ماذا يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، وهم أن الذي في سنده هو من عبد الكريم بن أبي المخارق، وإنما هو عبد الكريم بن مالك الجزري. مما ألف أيضا في الموضوعات من يذكر من الكتب التي ألفت في أحاديث موضوعة؟ نعم فيها كثير من موضوعات، سلسلة الأحاديث الضعيف والموضوعة، الأباطيل للجوزقاني الذي كتاب ابن الجوزي إيش تلخيص لذلك الكتاب ومختصر منه، أيضا كتب كثيرة، كتاب الشوكاني، فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ومرة كشف الخفاء والمقاصد الحسنة، موسوعة الأحاديث الضعيف والموضوع، كلها في الموضوعات تعتني بها. ثم ذكر عن بعضهم أنه يقول إيش لا يوجد الوضع، وهذا كما قال هنا في غاية البعد عن ممارسة علوم الشريعة. طيب نقرأ الذي يليه. أمس بعض الأخوة جاب ورقة قال يحب تقديم الدرس، أظن الوقت مناسب، وتقديم الدرس سيفوت على كثير من الأخوة، كثير من الأخوة يدرس مع الشيخ محمد، وأنا كنت أريد أخر قليل لأن الإذان إيش تأخر، لا يؤذن 12:30، فمن الذي يعني يتعارض مع هذا الدرس؟ من معه درس؟ كان بعض أخوة يدرس مع الأخ كامل في الواسطية، كلمنا وعدنا يأخر، وقال الأخوة سألنا بعض الأخوة قالوا أخر، نعم ما ننتهي يذهبون كلهم يدركون الدرس. إن شاء الله نستمر على هذا. وإذا كان إنسان يعني تعارض عنده درسان مهمان، واحد أو الاثنان، يعني تخير الذي يراه هو أحوج له، فالذي هو أحوج له يلتحق به. وأما الوقت أظل للكل مناسب، هكذا أو لا؟ ها مناسب للجميع. طيب من الذي عنده درس معارض؟ يعني هل نتأخر كثير أو 5 دقائق 10 دقائق؟ ممكن هذا نقدم ونؤخر. فمن عنده مع كامل؟ كامل أنا كلمته قال سأؤخر، يعني وهو الأذان يؤذن 12:30، يعني ما يضره إذا أخر ربع ساعة 10 دقائق، يأخذ الدرس بالراحة. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني والعشرون المقلوب. طيب والمقلوب تعريفه هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بشيء آخر الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بشيء آخر في الإسناد أو في المتن سهوا أو عمدا، فكل هذا من المقلوب. فقولهم والحديث الذي أبدل في راويه شيء بشيء آخر، يغير يقلب في الإسناد أو في المتن، وهذا يفيدنا أن القلب يقع في الإسناد ويقع في المتن سهوا أو عمدا، أي إما أن يكون هذا القلب سهوا وإما أن يكون عمدا. قال وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، نعم يعني ثم القلب الذي في الإسناد قد يكون في كل الإسناد وقد يكون في بعض الإسناد. والقلب في الإسناد له صور كثيرة، وكذلك القلب في المتن له صور كثيرة. فمن صور القلب في الإسناد أن يبدل الأب ابن والابن أب، يقلب اسم الراوي يجعل الابن أب والأب ابن، كما وقع لبعضهم كعب بن مرة فقال إيش مرة بن كعب. ها هو راوي هي مذكور ترجمته في الكتب يبين غالبا الصور. وأيضا من قلب الإسناد يقلب الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ، كحديث عن مالك عن نافع فيروي عن من عن نافع عن مالك، هذا يسمى مقلوب. ومن صور القلب في الإسناد أن يكون الحديث مشهورا عن بعض الرواة فيعمد إليه بعض الكذابين فيجعله عن راوي آخر. وما القصد بهذا؟ سبق أن ذكرنا له ما يقصد به، أن يقبل عليه أهل الحديث. فإذا كان الحديث معروف بين أهل الحديث من طريق واحد وجاء راوي يرويه من طريق أخرى يفرحون به أو لا؟ يفرحون به، تتعدد الطرق. وهذا كان يصنعه بعض الكذابين كحديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود بالسلام ولا النصارى بالسلام، هذا الحديث يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. جاء بعض الكذابين وهو النصيبي حماد بن عمرو فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبدل بدل سهيل من الأعمش، هذا الحديث معروف عند أهل الحديث من طريق سهيل، فهذا الكذاب جاء وقلبه من طريق الأعمش حتى يقصد الناس إلى أخذ حديثه. وأيضا صور القلب في الإسناد كثيرة. ومن القلب في المتن إبدال لفظة بلفظة أخرى، أن يبدل لفظة بلفظة أخرى، كما وقع في صحيح مسلم حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا الحديث خطأ مقلوب، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد أخرجه مسلم بالخطأ بالقلب وهو في صحيح البخاري على الصواب. ونبه على هذا جماعة من أهل العلم البيهقي والنووي في شرح للحديث وغيرهم. كذلك حديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، رواه الطبراني بلفظ ما أمرتكم به فافعلوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، هذا حديث إيش مقلوب، انقلب المتن على الراوي، فهذا من قلب المتن. ومن صور قلب المتن أيضا أن يركب إسناد حديث لمتن حديث آخر ومتن حديث لإسناد حديث آخر، يقلب الأسانيد لمتون أخرى والمتون لأسانيد أخرى، كما كان بعضهم يحفظ حديث يحفظ سند، حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن فلان، وكلما وجد حديث ركب عليه ذلك الإسناد، حتى أنه يذكرون أن ابن معين مر على رجل وهو يحدث بهذا الإسناد فقال متى حدثتك به؟ قال والله إني أحفظ هذا الإسناد وأي متن وجدت إيش وضعته عليه. هذا قلب يقلب الأسانيد والمتون، فكل هذا من القلب، وسيأتي حكم القلب. نقرأ كلام المصنف، قال وقد يكون القلب في الإسناد كله أو بعضه. نعم، في بعض الإسناد يعني كما سبق معنا ينقلب نافع مالك عن نافع، يقع نافع عن مالك يقلب بعض الإسناد، أو كل الإسناد فيقلب كل الإسناد لمتن آخر، فهذا قلب لكل الإسناد كما ذكر هنا. قال فالأول، ما هو الأول؟ الذي هو قلب لكل الإسناد. قال فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد، المهرة بمعنى المتقنين للشيء والأذكياء فيه، الماهر بالقرآن أيش؟ المتقن له. قال كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركب متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني. ما هو الذي هو من القبيل الثاني؟ نافع عن سالم، وسالم هذا من بعض الإسناد وليس كله. قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد، يعني لم يرج عليه، لم يلتبس عليه، بل عرف الصواب فيها جميعا، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن. هذه القصة عن البخاري أخرجها ابن عدي في كتابه ذكر مشايخ البخاري، فقال سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون، وذكر القصة، فقال سمعت عدة من مشايخ بغداد، فأهل العلم اختلفوا في هذه القصة، منهم من قال إن هؤلاء المشايخ مبهمون لا يعلم ما حالهم، والمبهم ما حال حديثه ضعيف، فقالوا القصة ضعيفة لأن فيها عدة رواة مبهمون لا يدرى منهم، قد يكونون كذابين قد يكونون ضعفاء. والسخاوي وغيره يقولون إن هؤلاء الرواة عدد كثير ينجبر الجهالة بهم ويقبل حديثهم لكونهم عدد كثير. فابن عدي يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد، فقال السخاوي وغيره قالوا هذا العدد يجبر الإبهام والجهالة الحاصلة في هؤلاء الرجال وتكون القصة مقبولة. على كلنا القصة مشهورة جدا في كل من ترجم للبخاري، أو غالب من ترجم لا يذكرها، وهو أن البخاري لما ذاع أمره وعلى ذكره قدم بغداد، فقال أهل الحديث في ذلك البلد نختبره هل هو من الحفاظ حقا أو ليس كذلك، فجاءوا بعشرة من المحدثين وجاءوا بمئة حديث، وهذه المئة حديث قلبوها، قلبوا أسانيد هذه المتون لأحاديث أخرى، وهذا الإسناد لمتن آخر والمتن لإسناد آخر، المهم مئة حديث كلها مقلبة، وأعطوا كل راوي 10 أحاديث، فصاروا 10 رواه، كل راوي عنده 10 أحاديث مقلبة، يقوم يقرأها على البخاري ينظر هل ينتبه. فإنما جالس الحديث كان يأتي المحدث يجلس ويقرأ عليه فلان من حديثه ويقرأ عليه فلان ويقرأ عليه فلان، فإذا سكت وأقرها يحدثون بها أنها من حديثه. فلما اجتمع الناس وتوافدوا من كل مكان إلى لقاء البخاري رحمه الله وهدأ المجلس، قام الرجل الأول فساق الحديث الأول، قال البخاري لا أعرفه، وساق الثاني والثالث حتى انتهى من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. فمن كان يعرف القصة وأنه حصل قلب صار يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول عرف الرجل، أي عرف أننا أردنا مغالطته. ومن كان لا يعرف بهذه الحيلة يقضي على البخاري بالعجز وقلة العلم وسوء الحفظ، يقول 10 أحاديث ما عرف منها ولا واحد. قام الثاني والثالث وكلهم حتى انتهى 10 قرأوا عليه 100 حديث وهو يقول لا أعرفه. فلما انتهوا قال للأول قم قلت كذا وكذا، ذكر له الخطأ، والصواب كذا وكذا، والثاني والثالث حتى رد كل إسناد إلى متنه. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري قال ولست أعجب من أن البخاري حفظ الصواب فإنه إمام حافظ، قال ولكني أعجب كيف حفظ الخطأ ولم يسمعه إلا مرة واحدة. 100 حديث مقلبة حفظها على التقليب وعلى الخطأ ورد كل حديث إلى موضعه وهذا يقضي. فلما سمعوا منه ذلك شهدوا له وأذعنوا له جميعا وأنه حافظ الدنيا رحمه الله. مثل هذه القصة حصلت لمن؟ لأبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري. لما رجع أحمد بن حنبل وابن معين وأبو منصور الرمادي رجعوا من اليمن، كانوا رحلوا إلى عبد الرزاق إمام اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فلما رجعوا من اليمن ومروا على الكوفة قال ابن معين للإمام أحمد ما رأيك نختبر أبا نعيم، وكان الحين يمتحنون المحدثين. فقال لا تفعل الرجل ثقة، قال والله لا أختبرنه. فوضع أخذ 27 حديث من أحاديث أبي نعيم وأدخل فيها 3 أحاديث ليست من حديث، 9 على الصواب والعاشر يأتي به خطأ ليس من حديث أبي نعيم. فطرقوا عليه الباب فرحب بهم وجلسوا على دكان، هكذا في الرواية الدكان هو المكان المرتفع. فقال له ابن معين إني سائلك عن 30 حديث أهي من حديثك أو لا، فقال قل. فقرأ وأبو نعيم ساكت حتى قرأ 9 وأبو نعيم ساكت، فلما قرأ 10 قال اضرب عليها، أي هذا ليس إيش؟ ليس من حديثي، عرفه إمام حافظ وهو ما فهم أنه أراد أن يختبره. طيب قرأ 9 الثانية وهو ساكت، فلما وصل إلى 10 قال اضرب عليه ليس من حديثي. فلما قرأ 9 الثالثة وهو ساكت قرأ 10 وهو مغلوط، غضب أبو نعيم وفهم أنه إيش أراد أن يمتحنه. فنظر إلى أبي منصور الرمادي فقال أما هذا فهو أدنى من أن يفعل هذا، يعني لا ليس بذلك الحاضر حتى يختبرني. ونظر إلى أحمد وقال أما هذا فهو أورع من أن يفعل هذا، ولا أظنك إلا أنت يا ابن معين، ثم رفسه برجله حتى ألقاه. فقال أحمد ألم أقل لك إن الرجل ثقة، فقال والله رفسته لي أحب من رحلتي إليه. المهم أني عرفت أن الرجل إيش حافظ ثقة، فقد كان أهل الحديث ربما اختبروا الراوي هل هو يحفظ حديثه أو لا يحفظها. ولم يكن أهل الحديث كالناس الآن، كان كما قلنا لكم قبل الواحد منهم يحفظ حديثه كما يحفظ أسماء أولاده. لو حدث لو جاء له بألف حديث من أحاديث وأدخل بين حديث واحد يعرف أن هذا الحديث إيش ليس من حديثه. طيب قال فرحمه الله أي البخاري وأدخله الجنان. هذا قصة البخاري وقصة أبي نعيم أو قصة البخاري هذه من أي قلب؟ قلب الإسناد أو قلب المتن؟ ومن أي أنواع القلب؟ قلب الإسناد. لا ها قلب المتن ذكرنا لكم من قلب المتن أن يركب إسناد لمتن إيش؟ لمتن حديث آخر. وهذا إذا كان يتعمد ذلك ماذا يسمي أهل الحديث؟ يسمونه سارق. فإذا رأيتهم يقولون في رجل كان يسرق الحديث. ما معنى يسرق الحديث؟ أي يقلب يأتي بأسانيد لأحاديث أخرى فهذا يسمى سارقا وهو شديد الضعف. السارق شديد الضعف. طيب واضح المقلوب؟ فالمقلوب كما سمعتم إما قلب في الإسناد وإما قلب في المتن. كيف يعرف المقلوب؟ يعرف المقلوب بوروده من طريق أخرى على الصواب، يرد من طرق أخرى على الصواب فيعرف أن تلك الطريق حصل فيها إيش؟ قلب. وأيضا مما يعرف به المقلوب النص من الأئمة رحمهم الله. يأتي إمام من الأئمة يقول هذا الحديث حصل فيه قلب وهو حديث مقلوب. طيب لماذا حصل القلب وما هي أسباب وقوع القلب في الحديث؟ ذكر أهل العلم عدة أسباب، من تلك الأسباب امتحان الرواة كما حصل في هذه القصص التي سمعتم، يمتحن الراوي فتقلب عليه بعض الأحاديث امتحانا واختبارا. من القلب أيضا من أسباب القلب السهو والوهم والخطأ، يخطئ بعض الرواة فيقلب. وأيضا من أسباب القلب تعمد ذلك من بعض الكذابين والوضاعين الذين كانوا يتعمدون القلب. بقي ما حكم القلب؟ حكمه محرم، لا يجوز القلب في الأحاديث بل هو حرام. تعمد القلب لا يجوز إلا إذا كان لقصد الامتحان والاختبار فهذا رخص فيه السلف، ولكن بشرط ألا يستمر على القلب بل يبين الصواب في الحال. واضح إن شاء الله؟ يعني القلب تعمده حرام لا يجوز إلا إذا قصد امتحان بعض الرواة فقالوا جائز لا بأس به، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط ألا يستمر الحال على القلب حتى لا يظن بعض من لا يفهم أن هذا هو الحديث، بل يبين في الحال أن الصواب كذا وكذا وإنما قلبنا لقصد إيش؟ لقصد الاختبار والامتحان. وما حكم الحديث المقلوب؟ ضعيف لا يصلح في الشواهد ولا المتاع، لأنه مقلوب معنى خطأ أي أخطأ فيه الراوي أو وضعه كذبا أو غير ذلك فلا يقبل. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هذا تنبيه مهم، وهو أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند معين ضعف ذلك الحديث إيش؟ مطلقا. فكم من أحاديث لها عدة أسانيد، أحد الأسانيد إيش؟ ضعيف والثاني صحيح. وهذا هو باب العلل، ترى كثيرا ما يعلل الدارقطني أو غيره حديث من طريق ويكون ذلك الحديث ثابت إيش؟ من طريق أخرى، كما ذكرنا لكم حديث في مسلم عن أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان. هذا الحديث في صحيح مسلم ما حاله؟ ضعيف، لكن لو أسانيد أخرى صح بها. حديث سرقة الشيطان من بيت المال في صحيح البخاري معلق ضعيف، وثبت عند أحمد والنسائي وغيرهما. فهذه فائدة طيبة، أن إذا ضعف عندك سند لحديث معين هل يلزم أن ذلك الحديث ضعيف مطلقا؟ لا، لكن قد يكون له إيش؟ إسناد آخر، ويكون الحديث صحيح بالإسناد الآخر. قال إذ قد يكون له إسناد آخر، ثم استثنى قال إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. يقول يكون ضعف السند يستلزم ضعف المتن، متى؟ إذا كان ذلك الحديث ليس له إلا إيش؟ طريق واحدة، ونص إمام من الأئمة على أنه ليس له إلا طريق واحدة. فإذا كان هذا الحديث ليس له إلا طريق واحدة وهي ضعيفة، هل ضعف هذا السند يقتضي ضعف المتن؟ لماذا؟ ليس له إسناد واحد. طيب، بقي قد يقول قال هل يصح لي أن أحكم بضعف حديث وأقول حديث ضعيف، أو أقول إسناد ضعيف ويكفي؟ لو كنت لم تتتبع، يعني وجرت سند واحد ولم تتتبع الطرق، فالأحرى أن تقول إيش؟ إسناد ضعيف، لأنه ممكن أن تكون له أسانيد أخرى لم تقف عليها. لكن لو قد بحثت الحديث وجمعت طرقه ونظرت في رواته وتتبعته في مظانه، وتبين لك أن الطرق التي يروى بها هذا الحديث الذي اجتمعت عندك ضعيفة، هل يصلح تقول ضعيف؟ تقول ضعيف على غلبة الظن. نبه على هذا الحافظ ابن حجر وغيره، نقله هنا في الحاشية، أنه يقول ما المانع أن نحكم أنه إيش؟ ضعيف. نقرأ. قال إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مضانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن؟ واضح إن شاء الله. فعلى هذا ليس بممنوع أن تحكم على حديث بأنه ضعيف مطلقا، بل يصح لك أن تحكم على حديث بأنه ضعيف إذا تتبعت طرقه ولم تجد فيها ما يصلح، أو نص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث فرد لا يروى إلا من طريق واحدة. قال ابن كثير قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، لو أنك تناظر شخص وذكر لك حديث من طريق فتقول هذا حديث ضعيف، ولو لم تذكر إلا الطريق التي ذكرها إيش؟ من يناظره. قال وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. وإنما هذا ابن الصلاح رحمه الله بناء على مذهب، ما هو مذهبه في التصحيح والتضعيف؟ أنه انتهى، وإنما يتوقف على إيش؟ على أحكام الأئمة المتقدمين، ولا يوجد تصحيح ولا تضعيف في الأزمنة المتأخرة. وقد خالف ابن الصلاح في هذا جماهير أهل العلم في زمنه وبعد زمنه وقبل زمنه، كثير من الأئمة كانوا على التصحيح والتضعيف لأحاديث لم يسبقوا إليها. فعلى هذا إذا كان عندك إسناد ضعيف ونظرت في طرقه وغلب على ظنك أن هذه هي الموجودة له، فقل الحديث ضعيف. وإن كان عندك إسناد معين ولم تبحث عن الحديث ولم تتقص طرقه، فالأولى لك والأسلم أن تقول إيش؟ إسناده ضعيف، أحسن، حتى لا يرد عليك معترض يقول بل قد صح الحديث من طريق أخرى، فتقول يعني قولي مقيد بقول إيش؟ إسناد ضعيف، وقد يكون الحديث صحيح من غيره. بقي هنا تنبيه كما سبق أن أشرنا، أن بعض الأخوة يرى حديث في العلل للدار قطني أو العلل لابن أبي حاتم أو أحاديث معلل الشيخ مقبل رحمه الله من طريق ولا ينتبه لذلك فيأتي الحديث من طريق أخرى يقول هذا الحديث أعلى أبو حاتم، هذا الحديث مذكور في أحاديث معلل، هذا الحديث أعلى الدارقطني. لا، بعض الأحيان الدارقطني وغيره من أئمة العلل يعلون حديث إيش من طريق بعينها ويكون الحديث في موضع آخر صحيح، فلا يصح أن تأخذ هذا الحكم وتضعه على كل الطرق، وإنما تنزل هذا الحكم على الطريق التي أعلوه. وكم من هذا كثير يعلون حديث من طريق ويغفل بعض من ينظر فيه فيفهم أنهم أعلوا الحديث مطلقا من جميع الطرق وليس كذلك. ثم ذكر فصل مهم في رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، إن شاء الله نؤخره إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بقية شروط إعمال ماء الحجازية. الشرط الثالث ما هو؟ الثاني أو الثالث؟ الثالث لا، قبل الترتيب. ألا يتقدم خبرها على اسمها سواء كان ظرف وجار مجرور أو لم يكن ظرف إيش وجار مجرور. الشرط الذي يليه ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. الشرط الذي يليه هو الخامس هنا، ألا تتكرر ما ويقصد بها إيش النفي، فإن تكررت وقصد بها النفي بطل العمل وبعضهم أجازه، أما إذا تكررت وقصد بها التوكيد فلا يبطل. أيضا الشرط الأخير ألا يبدل من خبرها موجب. لماذا لا يبدل من خبرها موجب؟ لأن خبرها النفي، فإذا أبدلنا منه مثبت صار يستلزم أن يكون خبرها إيش مثبت، وهي لا تعمل في الإثبات إنما تعمل في النفي. ثم أخذ أنك إذا عطفت ببعض الحروف تنصب أو ترفع، وإذا عطفت ببعضها يجوز لك غير ذلك، فمتى يتعين الرفع ومتى لا يتعين؟ ها عند من ممن لم يجب؟ ها عنده. إذا كان العطف ببل أو بلكن فإنه إيش يجب الرفع. لماذا؟ لأنها تقتضي إيش؟ إثبات ما بعدها، وما قبلها هو منفي، فهي تثبت ما بعدها لأن حكم ما بعدها على العكس من حكم ما قبلها. وعلى هذا هل تكون لكن وبل حروف عطف ابتدائية وليست حرف عطف؟ لأن من شروط العطف بها أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، وهنا وقع المعطوف بها جملة، فالمعطوف بها المرفوع خبر لمبتدأ محذوف. وإذا كان لا يقتضي الإثبات العاطف جاز النصب وجاز إيش؟ وجاز الرفع. ثم ذكر 4 أحرف تزاد الباء في خبرها، حرفان كثيرا وحرفان قليلا. ما هم الحرفان اللذان يكثر زيادة الباء في خبرها؟ ها، ما وليس. هل ما خاص بالحجازية أو فيها والتميمية؟ فيها وفي التميمية مطلقا. والحرفان التي تزاد الباء في خبرها قليلا، لا الحجازية، ويكون إذا سبقت بإيش؟ بنفي بلم. وهذا أحد المواضع التي قلنا يحذف فيها الخبر، ففي كم مواضع يحذف الخبر؟ ها عندك في 4 6 هات الأربعة. لا مش حذف الخبر، قلنا بالخبر. ماذا قلت أنا؟ يعني قلنا هذا أحد المواضع التي تزاد فيها إيش؟ الباء في الخبر، وهو الخبر تزاد فيه الباء، ففي كم تزاد الباء؟ نعم هذا الذي نريد، ها الخبر الأول، والثاني الفاعل، والمفعول به، والمبتدأ، والحال المنفي عاملها، والنفس والعين إذا أكد بهما. طيب نقرأ. قال ابن مالك رحمه الله: وفي النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله: تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس 4، وقد تقدم الكلام على ما، وذكرها هنا لا ولات وإن، وهذه 4 أحرف كلها معناها النفي. سبق الكلام على ما، وأن الذين يعملونها هم من؟ الحجازيون، والذين لا يعملونها بنو تميم. قال: أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط 3. كالكلام على ما، الكلام على لا كالكلام على ما، تعمل عند الحجازيين ولا تعمل عند بني تميم. وما تسمى هذه لا؟ تسمى لا النافية للوحدة، بخلاف لا النافية للجنس ستأتي. وقولهم نافية للوحدة أي أنها لا تنفي الجنس على سبيل التنصيص، لا تنفي الجنس على سبيل التنصيص، ولكن محتمل أنها تنفي الجنس، ومحتمل أنها تنفي إيش؟ الوحدة. فإذا قلت لا رجل في الدار، محتمل أنك أردت لا يوجد من جنس الرجال أحد في الدار، وأنها نفت الجنس محتمل، ومحتمل أنها نافية ليش؟
للوحدة ومرادك لا رجل في الدار أي لا واحد رجل بل كم؟ بل رجلان. ولذا يصح الاستثناء من مرفولها لا رجل في الدار بل رجلان، فلذا سميت بنافية للوحدة بخلاف النافية للجنس، فإنها تنفي الجنس على سبيل التنصيص. وما معنى التنصيص؟ أي لا تبقي فرد من أفراد ذلك الجنس بل تنص على جميع الأفراد بالنفي. فإذا قلت لا رجل في الدار معناه لا يوجد فرد من أفراد جنس الرجال في الدار، فهي نص في النفي بخلاف لا النافية للوحدة. والنافية للوحدة التي هي اليوم تعمل عمل كان، والنافية للجنس تعمل عمل إن، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب قال ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك، رجل اسمها وأفضل خبرها، ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية، الشاهد منه فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر، شيء اسمها وباقيا خبرها، ووزر اسمها وواقيا خبرها، فعملت في جزئي البيت. وقوله والشاهد منه أن اسمها وخبرها إيش؟ نكرتين. ها؟ لا يعني هنا للدليل آخر تنبه على هذا، نبه أهل العلم على هذا، فقالوا قد تكون نافية للجنس إذا دل دليل خارجي، لكن بدون الدليل محتمل. فإذا قلت لا رجل في الدار هل يتعين أنها نافية للجنس؟ ها؟ لا يتعين، محتمل أنها نافية للجنس ومحتمل أنها نافية إيش؟ للوحدة. أما هنا تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله وقي، هل نفت الجنس هنا؟ هل هناك شيء سيبقى؟ أبدا. وهل هناك شيء يقيم من قضاء الله؟ لكن هل دلت على نفي الجنس بصيغتها ولفظها؟ أدلة أخرى دلت على أنه لا يبقى شيء، فهذا ينبع عليه، يعني يقال وقد ترد، قد تتعين لا الحجازية نافية للجنس، قد تتعين لا الحجازية نافية للجنس لا لذاتها بل لدليل خارجي، بل لدليل خارجي. وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا، الشاهد صاحب غير خاذل، رفع اسمها ونصب خبرها. قد يقول قائل غير أضيفت والمضاف من أنواع المعارف، فمن يجيب على هذا؟ أحسنت، أن لفظ غير ومثلها كلمة مثل ونحوها من الأسماء المتوغلة في الإبهام لا تعرف أضيفت أو لم تضاف، فهناك أسماء استثناها النحاة أنها ملازمة للنكرة سواء أضيفت أو لم تضاف، لأنها متوغلة في الإبهام ومتأصلة فيه، كلفظ غير ولفظ مثل ونحوها من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، فلا يشكل على ذا كيف خبره هنا معرفة. لا واضح الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون اسمها خبرها نكرتين. قال وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة، النابغة القعدي وليس الدبياني، قال وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود فلما تبعتها، بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي، وحلت سواد القلب لا أنا باغية سواها ولا عن حبها متراخية. ما هو الشاهد؟ لا أنا باغية، أنا ضمير والضمائر من المعارف ولا، فقالوا عملت في معرفة، وقاس عليه المتنبي قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، تبعه المتنبي وقاس عليه قوله في هذا البيت إذا الحمد لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. ما الشاهد؟ الحمد والمال كلاهما معرفتان، ووقع عائش اسما لله، وشعر المتنبي لا يستشهد به إنه من المولدين متأخر. طيب هذا البيت بيت النابغة كيف العمل فيه؟ قال واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سائغ، ومن قال إن الأصل أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وقد يكون أحدهما معرفة بقلة فلا بأس. وعليه يشير كلام المصنف رحمه الله أنه يقاس عليه، وأن القياس على هذا البيت سائغ، أي أن تأتي بأحد أجزائها معرفة لا مانع فيه على قلة، والأكثر أن يكون خبره واسمها نكرة. وأما التأويل وكذا ففيها تكلف، غالب التأويلات فيها تكلف. فهذا الشرط الأول أن يكون اسمها خبر نكرتين يقال إيش في الغالب والأكثر، وقد يرد معرفة. قال الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائما رجل. الشرط الثالث ألا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفعه على أنه خبر لرجل، ولا ملغى ليست عاملة. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين، واضح الكلام على لا تعمل عند الحجازيين بهذه الشروط، وأما بنو تميم فأهملوها مطلقا. وأما إن النافية، وإن إنما تعمل في لغة من؟ في لغة العالية، ليس عند جميع العرب، في لغة لبعض العرب يعملون إن إعمال إيش؟ إعمال ليس، إعمال كان. إن النافية إن زيد قائما، ومعنى إن زيد قائما أي ما زيد قائما. قال وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خل الفراء أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح ابن جني. واختاره المصنف وزعم أن في كلام سيبوي رحمه الله إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به. قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. الشاهد إن هو مستوليا، هو اسمها ومستوليا خبره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه البصريون،
الذي ذهب إليه الكوفيين وأنها تعمل ولكن خاص بطائفة معينة من العرب لا عند كل العرب، وأما جمهور العرب فماذا؟ فلا يعملونها شيئا. وأما أهل العالية فهم يعملونها عمل ليس، وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، أي ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، فهم يعملون أعمال ليس. وهذه الشواهد من كلامهم كما في هذا البيت والبيت الذي سيذكره. قال: وقال آخر: إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخدل. الشاهد منه إن المرء ميتا، إن نافية على لغة العالية، والمرء اسمها وميتا خبرها، وهذا البيت حكمة، يعني يقول الذي مات بانقضاء أجله ليس هذا هو الميت حقا، إنما الذي يموت كمدا هو من يبغى عليه ويأمل من ناصر أن ينصره ثم إيش؟ ثم يخذله. إن المرء ميتا، أي ما المرء ميتا، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. وذكر ابن جني الذي كان يلقب بماذا؟ فقيه النحاة. وذكر ابن جني في المحتسب، الله أعلم أي كتاب له، أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين، عندنا إن وهو خطأ، صواب إني بكسر النون بدون تشديد، أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. ما الشاهد؟ أعملها، الذين اسمها وعبادا خبرها منصوب، وعلى هذا يتغير المعنى. إذا كانت في الإثبات ما هي؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هؤلاء الذين تدعونهم مثلكم، فكيف تدعونهم؟ وهنا يكون ما الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، بل هم أحقر منكم وأنزل قدرا منكم، لأنهم أصنام وأوثان لا عقل لها ولا إدراك ولا شعور، بل أنتم أرفع، فكيف تعبدونها؟ ويوم يكون أبلغ في النهي عن الشرك القراءة الأولى والثانية، ثانية إلا أنها شاذة، قراءة شاذة. وليستشهد بالشاذ في النحو، يستشهد به. والشاذ كما يقولون نوعان: شاذ من حيث القياس، وشاذ من حيث الاستعمال، وكل يستشهد به في النحو. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أن القراءات كلها سواء متواترها أو آحادها أو شاذها كلها إيش؟ يستشهد بها في إثبات القواعد النحوية. فإن النحاة يستشهدون بكلام رجل لا يعرف من هو، وقال هذا البيت لا يعرف من قائله، ويبنون عليه معركة، يختلفون ويجهون كلامه. فإذا كان الاستشهاد بالروايات القراءة الشاذة أو بالأحاديث من باب أولى، لأن بعضهم يرد إيش؟ يرد الاستشهاد بالأحاديث ويقول لا يستشهد بها، وحجته أنها قد حملها الأعاجم ونقلها من غير العرب، فقد وجد من المحدثين كثير من العجم ونقلوا الأحاديث فربما روى بالمعنى فلا يصلح الاستشهاد بها. هذا المحذور بعينه واقع في إيش؟ في الشعر أو لا؟ قد تداولها من ليس بعربي، وكم من النحاة من ليس بعربي ونقلوها،
بل إن الأحاديث أولى بالاستدلال بها كونها إيش؟ الله عز وجل تكفل بحفظ الدين ويعلم قائلها والرواة فيها موثوقون. وأما هذه تلك الأبيات فربما كما سمعتم يستشهدون ببيت لا يعرف قائله. وابن مالك شهر هذا المذهب وأشاد به في كتبه وهو الاستشهاد بالسنة النبوية. الخلاصة من هذا أن مذهب الكوفيين في إن النافية هو الصواب وأنها تعمل عمل ليس عند أناس معينين من العرب لا عند كلهم. وأما جمهور العرب فهم على إيش؟ عدم إعمالها وإلغائها، لكن إعمالها كلام عربي فصيح. قال ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول إن رجل قائما وإن زيد قائما. طيب إن رجل قائما وإن ها قائما صواب، تعمل الذي عنده قائم خطأ، خبرها منصوب. إن رجل قائما وإن زيد القائمة وإن زيد قائما ها. طيب على ما قرأنا هذا الذي عندي عندكم هكذا ها، فقط مثالان عندكم هكذا الذي قرأنا وهذا الذي في النسخ. قال وأما لات فهي لاء النافية زيدت عليها تاء التأنيث المفتوحة. لماذا زيدت عليها التاء؟ قيل لتأنيث اللفظ وقيل للمبالغة في النفي، فإن التاء قد ترد لتأنيث اللفظ كما دخلت على إيش؟ ثم ورب ولعل، وهذه أربع أحرف لا خامس لها الذي أنثت، لا تاء ورب تاء وثم تاء ولعل تاء، دخلت عليها التاء. منهم من قال لتأنيث اللفظ ومنهم من قال في لات للمبالغة في النفي، فإن التاء قد تأتي ليش؟ للمبالغة كما قالوا في علامة وفهامة وهكذا، أي مبالغ في العلم للمبالغة ولقصد المدح. ومن قال إنها لتأنيث اللفظ إجراء لها على سائر الحروف لا بأس. قال وأما لات فهي لاء النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، بل إنما يذكر معها أحدهما، إما تحذف الاسم إما تحذف الخبر ولا بد. والكثير في لسان العربي حذف اسمها وبقاء خبرها، ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص. ما معنى مناص؟ فرار. وقد ذكر ابن حمدون في حاشيته أن أحد العلماء من كان يفسر القرآن توقف في معنى مناص عدة أيام حتى خرج إلى البادية فرأى جارية تلعب ومعها نملة قد أحاطتها بالتراب من كل جهة وهي تريد الخروج، والجارية تقول لا مناص لا مناص، فعرف أن معنى مناص إيش؟ فرار وخروج. وهذا كثير. ابن عباس يقول مكثت زمنا لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت رجلين يختصمان في بئر، وإذا أحدهما يقول أنا فطرتها، أي أنا أنشأتها من عدم. مذكور هذا ويحتاج نظر في إسناده. قال ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص بنصب الحين على أن المحذوف هو اسمها أو خبرها أو خبرها ها؟ اسمها وهو الأكثر حذف الاسم لأن الذي بقي منصوب فإذا رأيت الذي بقي منصوب فالمحذوف اسمها وإذا رأيت الذي بقي مرفوع فالمحذوف خبره ولا بد لا يمكن أن يجتمعان. قال لكنها اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا الحين حين مناص أي ليس الحين حين فرار فالحين اسمها وحين مناص خبرها وقد قرئ شاذا ولا تحين مناص على أن المحذوف هو إيش هو الخبر حين اسمها والمحذوف خبرها أي ولا تحين مناص حين لهم هكذا التقدير على الصواب ولا تحين مناص حين لهم. قال برفع الحين على أنه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولا تحين مناص لهم كذا قدره بعضهم وجعلوا الخبر لهم قالوا لات حرف نفي اللا نافي والتالي التأنيث وحين اسمها ومضاف ومناص مضاف إليه لهم جار مجرور متعلق محذوف خبر أي ولا تحين مناص كائنا لهم وهذا القول غير أحسن منه بل ليس بصواب والصواب أن يقال التقدير ولا تحين مناص حينا لهم ويكون الخبر هو إيش حينا لماذا لأن لا كما سبق لا تعمل إلا في زمن بلفظ الحين أو ما رادف الحين لأن لا تعمل إلا أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين وبعضهم قال لفظ الحين وما رادف لفظ الحين هو الصواب أن لفظ الحين وما رادف وهل كائن هل كائنا فيه زمان بلفظ الحين أو مرادف له ليس كذلك فلا يصح هذا التقدير. نبه على هذا ابن حمدون في حاشيته المجلد الأول 159 فالقول بأن لهم هو الخبر وأنه متعلق بمحذوف كائنا قول كما سمعتم يرده اشتراط إيش الشرط الذي اشترط في عمل لات فإنها لا تعمل إلا في لفظ الحين وبعضهم قال لفظ الحين أو ما رادف الحين هو الصواب كما سيأتي الكلام عليه وأما كائنا فليس بلفظ الحين ولا بمرادف للحين بل لا يدل على زمان وإنما يدل على وجود. طيب قال والخبر محذوف والتقدير ولا تحين مناص لهم أي ولا تحين مناص كائنا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت وقد قرأت هذه الآية ولا تحيني ولا تحيني بجرحيني وخرج على أنها قد تستعمل حرف جر واستدل من قال ذلك بهذه القراءة أنها قد تأتي حرف جر وشاهده ولا تحيني ومن قال قد تأتي حرف جر شرط أيضا نفس الشرط في عملها الرفع والنصب قال إذا كانت حرف جر فلا تعمل أيضا إلا في لفظ الحين. فعلى هذه الآية كم فيها قراءات ثلاث على قراءتين هي عاملة عمل ليس ولا تحين ولا تحين لكن الأولى على حذف المبتدأ والثانية على حذف الخبر وأما على قراءة الجر ولا تحيني فهي على أنه حرف جر وهذا قد يرد واشترط من قال أنها قد ترد حرف جر أن يكون عملها في لفظ الحين. قال وأشار بقوله وما للات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه، فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعلم ولا تعمل فيما رادفه. المرادف هو الموافق في المعنى، المخالف في اللفظ. قال ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها، الساعة بمعنى الحين أو لا بمعنى الحين. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، وهذا هو الصواب، أنها تعمل في لفظ الحين وفيما رادفه، وهو اختيار جماعة من النحاة ولهم شواهد عن العرب. قال ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي، عندكم ولا تساعة من دم أو من دمي، من دمي بدون ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. الشاهد ولا تساعة عملت في الساعة، هنا الذي حذف اسمها وخبرها، حذف اسمها والتقدير ولا تساعة ساعة من دم، أي ليس هذا الوقت وقت ندم. ومثله قول الشاعر طلبوا صلحنا ولا تأوان، طلبوا صلحنا ولا تأوان فأجبنا أليس حين بقاء، طلبوا صلحنا ولا تأوان فأجبنا أليس حين بقاء. ما الشاهد؟ ولا تأوان عملت في أوان، والأوان هو بمعنى الحين، آن الأوان أي آن الحين وآن الوقت. من يقول حذف اسمها أو خبرها؟ كيف عرف؟ ولا تأوان لا مرفوع ولا منصوب، حذف اسمها وهذا مبني في محل نصب، أصل الكلام ولا تأوان ندم، طلبوا صلحنا ولا تأوان صلح، نعم ليس ندم، ولا تأوان صلح بالنصب. هناك في مضاف إليه محذوف طلبوا صلحنا ولا تأوان، التقرير طلبوا صلحنا ولا تأوان صلح بنصب أوان، فحذفت المضاف إليه الذي هو صلح، فبني المضاف على الكسر، فيكون تقدير طلبوا صلحنا ولا تالأوان أوان صلح. فأوان تعربها خبر لات مبني على الكسر في محل نصب. قال وكلام المصنف في هذا الموضع محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل. ما هو الثاني؟ أنها تعمل في لفظ الحين وما رادف لفظ الحين، وهو في كتاب الأول 361 في شرح التسهيل الأول 361، وهو يقول في التسهيل نحن نعزو لكم إلى الشرح، واضح هذا؟ لأن الشرح أحسن، ولو راجعت قبل صفحتين من هذا الموضع تجد في المتن. وجزم بالثاني في التسهيل أي في المتن وأيضا في شرحه، والعزو الذي نعزو لكم إلى الشرح لأنه يذكر هناك الشواهد ويذكر، فابن مالك له التسهيل وله إيش؟ شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهو رحمه الله لم يكمل شرحه، مات قبل أن ينتهي من شرحه، وكذلك شرحه أبو حيان في التكميل والتذييل ولم ينتهي منه أيضا بل بعض منه، وشرحه ابن عقيل صاحب هذا الشرح في كتاب إيش؟
المساعد موجود في 4 مقلدات، وأيضا خرج كما سمعتم في هذه الأيام شرح لناظر الجيش في 11 مقلد، شرح للتسهيل لابن مالك رحمه الله. قال: وجزم بالثاني في التسهيل. ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر، قال نقدر فعل، والتقدير لا تأرى حين مناص، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم، عندنا لا تحين وهو خطأ، صوب لا تحين، وقول الأخفش في تكلف، الأصل عدم التقدير، فهو يقدر في حال النصب يقدر فعل، وفي حال الرفع يقدر إيش؟ خبر محذوف، ويكون هذا مبتدأ، والأصل عدم التقدير. واضح إن شاء الله أفعال التي هي الحروف المشبهة بليس، ندخل في الأفعال التي تليها. نعم، إن عندكم من سلطان، إذا قلنا محتمل هذه الآية هنا من زائدة، وقد يكون سلطان اسمها وعندكم خبرها، إن سلطان عندكم بهذا، فمن زائدة وليس هو مجرور بمن، لأن من دخلت على نكرة وسبقت بنفي، ولكن هل هي من هذا العمل؟ إن شاء الله يراجع الكلام على الآية، الله أعلم ما وقفت على كلام عليه. قال: أفعال المقاربة. قال ابن مالك رحمه الله: ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. الآن في إعمال أفعال المقاربة التي مشهورة بكاد وأخواتها، وإنما لم يقل المؤلف كاد وأخواتها، قالوا لأنه ليس هناك ما يدل على أن كاد أم الباب، لأن قولهم في حرف أم الباب ماذا يفيد، أو في فعل أم الباب ماذا يفيد؟ أنها تختص بخصائص ليست إيش؟ ليست لسائر أخواتها، فقالوا ليس لكاد خصائص تختص بها إيش؟ دون سائر أخواتها، ولذا قال المؤلف رحمه الله لم يقل كاد وأخواتها، بخلاف كان فإنه قال إيش؟ كان وأخواتها، وهنا لم يقل كاد وأخواتها. وكاد ذكروا فيها فائدة، وهي إيش؟ أنها إذا استعملت في النفي تثبت، وإذا استعملت في الإثبات تنفي. فإذا قلت كاد زيد أن يقوم، هل قام؟ ها؟ لم يقم. وتقول لم يكد زيد أن يفهم، ولكنه إيش؟ فهم. فذكروا هذا، أن إذا استعملت في النفي تثبت، وإذا استعملت في الإثبات تنفي. وبعضهم نظم فيها لغز: أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمودي، إذا استعملت في صورة النفي أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. يعني يسأل ما هي هذه اللفظة، أنحوي أي يا نحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمودي، إذا استعملت في صورة النفي أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. فأجاب بعض الأذكياء بجواب ليس بصريح ولكن يفهمه الفطن، فقال: لقد كاد هذا اللغز يصدئ فكرتي، وما كدت منه أشتفي بورودي. لقد كاد، انظر عبر بكاد،
هذا اللغز يصدئ فكرتي وما كدت منه أشتفي بورودي. فهذا كلام فهذا جواب يرتضيه أولنها وممتنع عن فهم كل بليدي. يعني يقول هذا هو الجواب ولا يعرف إلا أولنها وممتنع هذا الجواب عن فهم البليد. ومثلها ماذا إذا استعملت في الإثبات تنفي وفي النفي تثبت؟ في ذهني لفظة أخرى مرت معنا في الموصل تراجع. ها لو احتملنا عم لو 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 قام زيد أي أنه لم يقم، ولو لم يقم زيد أي أنه قام. فالظاهر أن مثلها لو أيضا إذا استعملت في النفي تثبت وإذا استخدمت في الإثبات تنفي. نعم. قال الشارح رحمه الله هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها. عبر الشارح بكاد وأخواته، أما الناظم لم يعبر بذلك. وذكر المصنف منها 11 فعلا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى. فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، ونسب أيضا إلى ابن السراج، والصحيح أنها فعل. ولو الصحيح والخلاف مذكور في القطر وغيره، أيضا في المتممة مذكور الخلاف، ورجع حصان متمة أنه فعل ماضي. قال ومنه ليس وعسى ونعم وبئس على الأصح. قال والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيتي وعسيتما وعسيتم وعسيتن، وأيضا تدخل على تاء التانيث تقول عست. ها تاء الفاعل المفرد وأخواتها، أي المفردة والمثنى والجمع، هذا الظاهر أنه يريد بأخواتها، أي تاء الفاعل وتاء الفاعلين وتاء الفاعلين، أي في مفرد وجمع. أو يقصد بتاء الفاعل وأخواتها أي أخواتها من التاء الأخرى التي هي إيش؟ تاء التأنيث الساكنة، فكلها ترفع عليها وهي من علامات الأفعال. قال وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة، وإنما سميت للمقاربة إيش؟ تغليبا، أو تسمية الكل باسم البعض، وإلا ليست كلها للمقاربة. قال بل هي على ثلاثة أقسام، أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى وخلولق، والثالث ما دل على الإنشاء، ومعنى الإنشاء الشروع في العمل والبدء فيه، ولو عبر بالشروع لكان أوضح، والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق. وعلق وأخذ وعلق وأنشأ. قال في الحاشية قال زاد المصنف في غير هذا الكتاب قام نحو قام زيد ينظم. تقول قام زيد ينظم قصيدة، ما معنى قام؟ أي بدأ وشرع. ومثله إيش؟ هب، كقوله هببت ألوم القلب في طاعة الهوى فلج كأني كنت باللوم مغريا. قوله هببت ألوم أي إيش؟ شرعت وبدأت. قال وينبغي عد شرع، أيضا شرع منها. وزاد الرضي أقبل وقرب أو قرب، قرب كان. هذه خمس أفعال زادوها من أفعال الشروع، قام وهب وشرع وأقبل وقرب.
ويراجع أمثلتها في شرح الرضي. ها؟ وفي الشذور هل هلا. نعم. والسارس هل هلا. وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق أي بدأت وشرعت تخرج نفوسهم قبل أن نصل. قال ولم أقف عليه لغيره أي هل هلا ما أقف عليه لغيره.
قال فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب وهذا هو المراد بقولك كان كاد وعسى ولكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا.
نعم. ولذا قال المصنف لكن ندر غير مضارع لهذين خبر أي كاد وعسى وقع الفعل يعني الخبر غير مضارع ولكنه قليل.
قال لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا بخلاف الخبر في باب كان فيكون مضارع ويكون ماضي ويكون اسم مفرد وغير ذلك فتقول كان زيد قائما الخبر مفرد. أما في باب كاد فلا تقول كاد زيد ميتا بل تقول كاد زيد أن يموت ولا تقول كاد زيد قائما ولكن كاد زيد أن يقوم ويأتي التفصيل متى تقترن أن بالفعل المضارع ومتى لا تقترن. قال ولكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد.
ندر أن يجيء اسما مفردا وهذا سمع بعد عسى وبعد كاد
كقوله أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما.
الشاهد عسيت صائما كان حقا يقول عسيت أن أصوم.
وقوله فأبت إلى فهم وما كرت آيبا.
عندكم آيبا ولا آيبا؟ آيبا ولا نسخة فيها آيبا. مد وهمزة وبعدها ياء همزة.
فأبت إلى فهم وما كرت آيبا وكم مثل وكم مثلها فارقتها وهي تصفر.
الشادش وما كدت آئبة ولو كان على المشهور يقول وما كدت أن أؤوب ولكنه جاء بخبرها مفرد وهذا حاصل لكنه قليل. فالأصل أن خبر كاد وأخواتها يكون إيش؟ يكون جملة فعلية فعلها مضارع وقد يقع مفرد على قلة. ومن خصائص خبر كاد أنه يجوز حذفه يعني مما ذكروا من مميزات خبر كاد أنه يجوز حذفه. عزمت ولم أفعل وكرت وليتني. عزمت ولم أفعل وكرت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. ما هو الشاهد منه؟ وكرت ولم أفعل حذف خبرها. وكرت وليتني عزمت ولم أفعل وكرت أي وكرت أن أفعل حذف الخبر. عزمت ولم أفعل وكرت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله يريد أن يقتل حتى تبكي عليه نساؤه.
طيب قال وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره. لكن في قوله غير مضارع إيهام.
قول لكن ندر غير مضارع
يوهم أنه أيضا ندر كل ما كان غير إيش غير المضارع، ولم يندر إلا إيش اسم المفرد وليس كل ما كان غير المضارع، فقيده الشارح. قال فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الإسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين.
واضح إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.